كنا نتحدث عن تطبيقات العلم الإجمالي، يعني الحالات التي قد يدعى فيها سقوط العلم الإجمالي عن المنهجية، وذلك بسبب انهدام أحد الأركان الأربعة في منهجية العلم الإجمالي التي سبق شرحها. انتهينا إلى الحالة الثالثة، وهي حالة انحلال العلم الإجمالي بسبب وجود علم تفصيلي لأحد الأفراد. وتوضيح ذلك أن العلم الإجمالي كأي شيء في هذا العالم له سبب. العلم الإجمالي حصوله في نفس الإنسان له سبب وعلة، وهذا السبب الذي أحدث وأولد العلم الإجمالي في قرارة نفس الإنسان، هذا السبب تارة يكون بحسب الواقع وفي نفس الأمر مختصا بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، لكن الشخص العالم بالعلم الإجمالي لا يدري، لا يميز بالضبط أن هذا السبب هل هو مختص بهذا الطرف، طرف أليف مثلا، أو طرف باء أو طرف جي، لكن هو في الواقع وفي نفس الأمر له اختصاص بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي. يعني نسبته إلى أطراف العلم الإجمالي ليست على حد سواء، وإنما سبب العلم الإجمالي سبب حصل لخصوص طرف معين من أطراف العلم الإجمالي، لكن بما أن هذا الطرف لا يميزه الإنسان بالضبط، فلذا أصبح علمه علما إجمالي. تارة هكذا من قبيل أن نرى قطرة دم وقعت في أحد الأواني الموجودة هنا، لكن لم نميز بالضبط هل أنها وقعت في هذا الإناء أليف أو في الإناء باء أو في الإناء جيم، لكن بالأخرة قطرة الدم وقعت في إناء معين من هذه الأواني، لم تقع في كل هذه الأواني ولم تقع في خارج هذه الأواني، وإنما وقعت في إناء، ذاك الإناء معين بحسب الواقع وفي نفس الأمر معين مشخص، لكنه لا يميزه المكلف. نعم، لا يعني، لكن بما أن هذا السبب سبب النجاسة عبارة عن وقوع قطرة الدم، وبما أن هذا السبب مختص بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، فإذا راح يصبح معلومي الإجمالي ذا خصوصية ولا علامة ولا قيد، فأنا راح أعلم نتيجة، أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني نجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. معلوم المعلوم الإجمالي راح يصبح أمر مقيد بقيد. ليش؟ لأن سبب العلم الإجمالي كان نوع سبب يختص بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي. فأنا ما أقدر أقول حصل لي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأواني نجاسة كيفما اتفقت، ما أقدر إيش أقول. وإنما اللي أقدر أقوله بالضبط، إذا سئلت عن أن معلومك الإجمالي ما هو، وما أقول معلومي الإجمالي نجاسة أحد الأواني كيفما اتفقت، وإنما لا، معلومي إلى علامة، إلى غير، إلى اختصاص بشيء. معلومي الإجمالي نجاسة أحد الأواني نجاسة مقيدة بقطرة الدم، نجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. فأعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني نجاسة، هكذا نجاسة مقيدة ومعلمة بهذه العلامة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. حينئذ راح يأثر هذا، بما أن المعلومة الإجمالي أصبح ذا علامة وخصوصية، راح يأثر بعدين، راح نشوف في الانحلال راح يأثر. فتارة يكون سبب العلم الإجمالي مختصا بطرف معين مثل هذا المثال، وأخرى لا. سبب نأتي على هذا، نبين الشق الثاني بعد ذلك، نأتي إلى حكم كل واحد من الشقين. وأخرى يكون سبب العلم الإجمالي غير مختص حتى بحسب الواقع وفي نفس الآن، غير مختص بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وإنما هذا السبب الذي سبب حدوث العلم الإجمالي عندي، هذا السبب نسبته إلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف على حد واحد. من قبيل ما إذا أفرضوا المثال الذي يذكره الكتاب هكذا، من قبيل ما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات، سبب العلم الإجمالي دليل استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمالات. هناك أواني عديدة في بيت مثلا، وكان في هذا البيت يسكن كافر مدة من الزمن كان يعيش في هذا البيت، والأواني تحت اختياره وتحت تصرف، فيمر زمان على هذا الوضع. بعد ذلك بعد شهر أو شهرين عادة يحصل للإنسان علم إجمالي بنجاسة بعض هذه الأواني نتيجة مساورة هذا الكافر لبعض هذه الأواني. هم معقولة هالمدة كلها يعيش هذا الإنسان في هذا البيت ولا يدن للأواني أبدا ولا يساور ولا واحدا منها؟ هذا ما معقول، صح؟ احنا ما شفنا شيء، احنا لم نرى، مو مثل قطرة الدم التي رأيناها وقعت في أحد الأواني، لا احنا لم نرى شيئا، مجرد أننا رأينا أن هذا الكافر يعيش في هذا البيت مدة من الزمن وفي هذا البيت أواني تحت اختيار، أكثر من هذا ما شفنا. أما أنه ساور أحد الأواني لم نرى ذلك، لكن هم من المستبعد جدا أن يمر زمان على إنسان يعيش في مكان ويحتاج إلى 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 ظرف وإلى آنية وموجود أواني موجودة في البيت ولا يستعمل ولا واحدة منها ويتجنبها تماما. هذا الاحتمال بحسب حساب الاحتمالات الرياضي حساب ضئيل جدا، لأنه إذا نريد نحصل على القيمة الاحتمالية لهذا الاحتمال يجب أن نضرب احتمال طهارة هذا الإناء في احتمال طهارة ذاك الإناء في احتمال طهارة ذاك الإناء في احتمال طهارة ذاك الإناء حتى نحصل على احتمال طهارة مجموعة أواني. والكسر كل ما ضرب في كسر آخر تضاءل فاحتمال أن تكون الأواني كلها طاهرة بعد هذا الزمن المديد هذا الاحتمال ضعيف جدا. أسد أكمل احنا يكفينا أن نعلم إجمالا من نجاسة ولو إناء واحد من هذه الأواني، يكفينا العلم الإجمالي بنجاسة ولو واحد منها، ما نحتاج أكثر من واحد. فهذا الاستبعاد هو سبب العلم الإجمالي بأن بعض هذه الأواني نجس، بعض هذه الأواني نجس. سبب العلم الاستبعاد، والاستبعاد نسبته إلى هذا الإناء وإلى هذا الإناء وإلى هذا الإناء على حد سواء. الاستبعاد هو مثل قطرة الدم التي لا بد وأن تكون قد وقعت في إناء معين واقعا. الاستبعاد ليس هكذا، الاستبعاد نسبته إلى كل هذه الأواني على حد واحد. فهنا معلومية الإجمالي ليست له علامة، معلومية الإجمالي عبارة عن نجاسة أحد هذه الأواني بعد ما إلى في الطيب وعلامة. لا، ما أقدر أقول أنه أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني نجاسة ناشئة من استبعاد أن يكون الكافر لم يساوي ولا إناء من هذه الأواني، وإنما المعلوم الإجمالي عبارة عن الجامع بدون أي علامة وأي خصوصية. المعلوم الإجمالي راح يكون عبارة عن جامع النجاسة، كلي النجاسة من دون قيد مخصص، من دون علامة ومن دون خصوصية معينة في المعلوم الإجمالي. هذان فرضان. الآن نأتي إلى الفرض الأول. إبن سبب العلم، فالفرق بين الفرضين كامن في سبب حدوث العلم الإجمالي. هذا السبب قد يكون واقعا وفي لوح الواقع مختصا بطرف معين وإن لم يميزه الإنسان، وأخرى لا يكون مختصا بطرف معين، نسبته إلى كل الأطراف على حد واحد كما في هذا المثال حساب الاحتمالات. وكان يذكر السيد رضوان الله عليه مثالا آخر لطيفا في درسه، هذا مثال لما إذا كان سبب العلم الإجمالي دليلا استقرائيا قائما على أساس حساب الاحتمالات. وكان يذكر مثالا آخر لنفس هذه الحالة الثانية، الفرض الثاني، ما إذا كان سبب العلم الإجمالي دليلا برهانيا، مو استقرائي، دليل برهاني قائم على أساس برهان بالمعنى المنطقي الأرسطي. افرضوا كان يمثل بهذا المثال، ما إذا افترضنا أننا في علم الكلام ذهبنا إلى هذا الرأي، إلى استحالة لوجود أدلة معينة، ذهبنا إلى استحالة اجتماع نبيين في زمان واحد لأمة واحدة. فإذا بنينا على هذا في علم الكلام، فيستحيل أن يكون هناك نبيان مبعوثان إلى أمة واحدة في زمان واحد، نبي واحد في زمان واحد لأمة واحدة، نبي واحد مستحيل هذا يعني. إذا لو ذهبنا إلى هذا، يعني لو قام البرهان العقلي على استحالة اجتماع نبوتين لأمة واحدة في زمان واحد، طب حينئذ وجد شخصان في زمان واحد كل منهما ادعى النبوة، فهنا الاحتمالات العقلية الودوية بشأن هذين الرجلين أربعة، لو يسبقان معا كلاهما نبي، لو يكذبان معا، لو يصدق هذا ليكذب ذاك، لو بالعكس بعد ما كنش بخان الخمر حصلت. الاحتمال الأول أن يصدق معا منفي بذاك البرهان العقلي الذي افترضناه، لا يمكن أن يكون صادقين معا في ادعائهم النبوة لأنه خلاف الدليل العقلي الذي افترضناه. فتبقى الاحتمالات ثلاثة، إما أن كليهما يكذب، أو هذا يصدق وذاك يكذب، أو يحبس.
والجامع المشترك بين هذه الاحتمالات الثلاثة هو أن أحدهما كاذب، القدر المتيقن أن أحدهما كاذب، قد يكون اثنين رقم كاذب، بس القدر المسلم أن أحدهما قطعا كاذب. هذا العلم الإجمالي. حصل لنا علم إجمالي بأن أحدهما كاذب، وهذا العلم الإجمالي سببه ذاك الدليل، ذاك البرهان العقلي الذي يقول أن من المستحيل أن يكون نبيان،
يعني برهان مو دليل استقرار، مو حساب الاحتمالات، وإنما برهان.
وذاك نسبته إلى هذا وإلى هذا على حد واحد، يعني ليس مختصا بهذا الإنسان دون ذلك، هذا السبب ليس مختصا بهذا الطرف من طرف العلم الإجمالي أو ذاك الطرف على حد. فكان يقول أنه حينئذ لو علمنا بعد ذلك تفصيلا، مثلا حصل لنا علم تفصيلي، فهل هذا العلم التفصيلي يوجد من خلال العلم الإجمالي أو لا، الذي سوف نذكر. إذن فمحل الشاهد أن هنا فرضين لسبب العلم الإجمالي. أما في الفرض الأول، إذا كان سبب العلم الإجمالي مختصا بطرف معين وغير مشخص عندنا، فهنا لو حصل بعد هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين، فهل هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي أم لا؟ في الفرض الأول جنكتبه، في فرض ما إلى وفرضوا رأينا قطرة دم وقعت في أحد الإناءين لكن لم نميز بالضبط، فحصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. بعد ذلك حصل لنا علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من هذين الإناءين، هل هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي أم لا؟ هنا يجب أن نفصل، نقول الفروض ثلاثة. الفرض الأول أن نفترض أن العلم التفصيلي الذي حصل بعد ذلك تعلق بنفس سبب العلم الإجمالي. العلم التفصيلي الذي حصل لنا بعد ذلك بنجاسة هذا الإناء المعين أليف، هذا العلم التفصيلي فرض أنه متعلق بنفس سبب العلم الإجمالي، يعني المعلوم تفصيلا هو عين معلوم إجمالي. أليس معلومنا الإجمالي كان عبارة عن نجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيناها؟ الآن نفترض أن معلومنا التفصيلي عبارة عن نجاسة هذا الإناء أليف معينا نجاسة ناشئة من نفس تلك القطرة التي وقعت ولم نشخصها في ذاك الزمان، الآن شخصناها، يعني علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء بسبب نفس تلك القطرة. نعم فيكون شخص. وهنا ينحل طبيعي أن العلم الإجمالي ينحل، لأن المعلوم تفصيلا أصبح مصداقا للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال كان عبارة عن نجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم، والآن فرض أننا علمنا بأن الإناء الذي تنجس بسبب قطرة الدم هذا شخصناه، انحل العلم الإجمالي، يعني انهدم الركن الثاني من أركان جزئية العلم الإجمالي. الركن الثاني كان عبارة عن وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، هنا سرى العلم من الجامع إلى الفرد، لم يبقى العلم بعد على الجامع وإنما علمنا بنجاسة هذا الفرد نفس النجاسة التي كنا نعلم بها إجمالا الآن شخصناها في هذا الكلام فينحل. وقد سبق عندما كنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان منهجية العلم الإجمالي ذكرنا هناك أنحاء أربعة من الانحلال لو 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 تذكرون. قلنا أن الركن الثاني عبارة عن وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد. أما إذا سرى العلم إلى الفرد فهنا أنحاء أربعة. النحو الأول كان عبارة عن أن يكون العلم بالفرد ناظرا إلى المعلوم بالإجمال، يعني معينا للمعلوم بالإجمال بعينه. هذا هو الحال الذي الآن المعلوم بالإجمال عبارة عن النجاسة الناشئة من قطرة الدم التي رأيناها، والمعلوم بالتفصيل هم نفسه، يعني علمنا بالتفصيل نجاسة هذا الإناء المعين نجاسة ناشئة من نفس تلك القطرة. فهذا راح يكون النحو الأول، وقد قلنا هناك في النحو الأول أنه ينحل العلم الإجمالي قطعا، يعني بعد العلم ما واقف على الجانب. هذا الفرض الثاني، أن نفترض أن هذا العلم التفصيلي الذي جاء بعد العلم الإجمالي لم يتعلق بنفس ذاك السبب، سبب العلم الإجمالي، وإنما تعلق بسبب آخر. سبب العلم الإجمالي قطرة الدم التي رأيناها وقع في أحد الهنا. سبب العلم التفصيلي الذي أوجب حدوث علم تفصيلي لنا بنجاسة الإناء أليم بالضبط، سببه مو نفس ذلك، وإنما وقعت قطرة بول في إناء أليم، فحصل لنا علم تفصيلي بنجاسة إناء أليم نتيجة هذا. فالعلم التفصيلي علم تفصيلي بسبب آخر غير سبب العلم. هنا المعلوم بالتفصيل مغاير تماما للمعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال نجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم، بينما المعلوم بالتفصيل نجاسة الإناء الأليف نجاسة ناشئة من قطرة البول دليل أو قطرة أخرى. فهذا العلم التفصيلي على أي أساس يوجد انحلال داخل العلم؟ يبقى العلم الإجمالي بعد موجود، يعني لازلنا حتى بعد وجود هذا العلم التفصيل لازلنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نجاسة ناشئة من قطرة الدم، ويبقى إلى جنب ذاك العلم الإجمالي هذا العلم التفصيلي بهذا الإناء بسببه الخاص. هذا مهم موجود، هذا له حكمه لا كان له حكمه. يعني علم إجمالي ثاني فرق مو تفصيلي.
يعني
لا ليش على أساس هو هذا الكلام؟ هو محل الكلام هو هذا. ليش ليش ينحل؟ لا زال العلم واقف على الجامع، يعني الركن الثاني
غير قلنا من نجاسة الضار بطل مشكوك فقط
تجي أصلا
الضار شنواليك مشكوك بعد مشكوك آخر المع آخر نتكلم في الفرض الأول، يعني فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي مختصا بطرف معين موتي فوق. وفي الفرع الأول قلنا أن المعلومة الإجمالي يصبح ذا خصوصية وذا علامة ذا قيد، يعني النجاسة ناشئة من قطرة الدم، نجاسة دموية ناشئة. هذا المعلوم الإجمالي، هذا المعلوم الإجمالي لا زال موجود حتى بعد أن رأينا وقوع قطرة بول في إناء باق، لا زال معلومنا الإجمالي وهو النجاسة الدموية لأحد الإناءين لا زال موجود. يعني لعل قطرة الدم هم وقعت في إناء باء،
إضافة إلى قطرة البول اللي الآن شفناها، ولعل قطرة الدم وقعت، ولعلها وقعت في إناء أليم، فلا زال لعل قطرة الدم وقعت في إناء أليم أو ما، لا زال هذا لعل موجود. هاي حالة، حالة الترديد والإجمال لا زالت في نفس الإنسان موجودة، وسببه أن المعلوم التفصيلي ليس ناظرا إلى المعلوم الإجمالي، يعني العلم بالفرد ليس ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، وإنما العلم بالفرد ناظر إلى مطلب آخر ما لا علاقة بالمعلوم. فعلى أي أساس العلم من الجامع يسفي الوحدة؟ والعلم يبقى على الجامع، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي أبدا. المعلوم التفصيلي نجاسة دموية، نجاسة بولية، بينما المعلوم التفصيلي إجمالي نجاسة دموية. إيه؟ مفرد لذلك مطلب آخر مغاير إلى، يعني المعلوم تفصيلا مغاير للمعلوم إجمالا. يعني هذا نظير ما إذا أفرضوا علمنا إجمالا ب وجود أفرض إنسان طويل في المسجد أو في البيت، هذا علم إجمالي، إنسان طويل يعني علامة طول. ثم بعد ذلك حصل لنا علم تفصيلي بأن زيد القصير القامة موجود في المسجد، هذا العلم التفصيلي لا يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، لأن المعلوم التفصيلي مطلب آخر. المعلوم الإجمالي وجود إنسان طويل في المسجد، مو وجود إنسان وبس بدون علامة، وجود إنسان طويل. المعلوم الإجمالي ذا خصوصية، ذا علامة، ذا قيد، إنسان طويل. هذا المعلوم الإجمالي، هذا العلم بجامع الإنسان الطويل، هذا العلم لا زال واقف على الجامع، لا ينحل بسبب علمي التفصيلي بوجود زيد القصير اللي أدري بي قصير قطعا زيد المسلم. نعم هسه هاي حالة ثالثة اللي راح نفسر. في الحالة الثانية نفترض أننا نعلم بقصر زيد، يعني العلم التفصيل المعلوم التفصيلي مغاير للمعلوم بالإجمال. فإذا الحالة الثالثة هاي اللي أشرت إليها، أن نفترض أن العلم التفصيلي يشك في تعلقه بنفس سبب العلم الإجمالي أو بسبب آخر، حكمه هم حكم الحالة الثانية، هم ما ينحل. يعني كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين نتيجة وقوع قطرة الدم، ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، إناء أليف، بسبب شنو؟ بسبب قطرة الدم. أي قطرة الدم؟ من؟ لعلها هي ذيك قطرة الدم المعلومة بالإجمال، ولعلها غيرها. هكذا نفترض أن معلومنا التفصيلي مشكوك، يعني العلم التفصيلي يشك في أنه هل معلومه نفس تلك القطرة المعلومة بالإجمال أو غيرها، فهم لا ينحل العلم بالإجمال، لأنه ليس المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم بالإجمال. يصير من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم حصل لنا علم تفصيلي بوجود زيد في المسجد، وزيد لا نعلم، لا ندري عنه أنه طويل أو قصير، مو ندري أنه قصير كما في الحالة الثانية، لا ندري أنه قصير أو طويل. فهاي صارت ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون العلم التفصيلي متعلقا بنفس سبب العلم، فهذا ينحل ويكون من النحو الأول من الأنحاء اللي ذكرناها. الحالة الثانية أن يكون المعلوم التفصيلي مغايرا للمعلوم الإجمالي، 100% مغايرا، يعني نعلم بمغايرته. هذا هناك ما ذكرناه، هذا النحو هناك عند الحديث عن الركن الثاني ما ذكرناه، باعتباره واضح ما ينحل. الحالة الثالثة مشكوك، هذه أيضا ذكرناها لو تذكرون قلنا هناك ذكرناه في النحو الثالث، قلت هناك قلنا النحو الثالث من ذيك الأنحاء الأربعة كان هذا النعلم، وسمنا بهذا النعلم إجمالا لوجود إنسان طويل في المسجد، ثم نعلم تفصيلا لوجود زيد ولا ندري أن زيد طويل أم قصير، هذا النحو الثالث هناك ذكرناه، هذا هو الحال لا ينحل العلم. ليش؟ لأن العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال له علامة وخصوصية غير محرزة في التواجد في المعلوم بالتفصيل، فلذا لا ينحل العلم الإجمال. هذا تمام الكلام في الفرض الأول من فرضي المسألة. بيه الضابط في انهدام الركن الثاني يعني سراية العلم من الجامع إلى الفار، الضابط فيه أن يكون المعلوم التفصيلي مصداقا يعني مصداقية للمعلوم بالإجمال يكون محرزة، أما إذا محرزة العدم أو مشكوكة ما ينحل العلم. يجب أن تكون مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال محرزة عند العالم حتى يسري العلم من الجامع إلى الفرض. الفرض الثاني وهو ما إذا مثال الكافر، ما إذا كان سبب العلم الإجمالي سببا نسبته إلى كل الأفراد على حد واحد، مثال الكافر أو مثال النبيين مثلا، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الأواني اللي هي في معرض استعمال الكافر، وسبب هذا العلم كان عبارة عن استبعاد أن يمر زمان ومن دون أن يساور الكافر كل هذه الأواني، ثم بعد ذلك هذا علم الإجمالي، حصل لنا علم إجمالي بأن بعض هذه الأواني بالأخرى نجس فسياه ما ندري، لكن بعضها هو ماكل بها شارب بها نجس، هذا علم إجمالي. بعد ذلك حصل لنا علم تفصيلي بأن هذا الإناء أليم بالضبط، هذا مثلا قد ساوره هذا الكافر أو إذن هذا نجس، علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، فهل ينحل ذاك العلم الإجمالي أو لا؟ هذا السؤال. أو مثلا في مثال النبيين اللي قلنا بعد أن حصل العلم الإجمالي بأن أحدهما كاذب نتيجة ذاك البرهان الذي أشرنا إليه، فأحد هذين المدعيين للنبوة كاذب، هذا علم الإجمالي، فبعدين في اليوم شفنا أن أحدهما جاء يشرب الخمر، أحدهما المشخص المعين ده يشرب الخمر، خب فإذا علمنا تفصيلا بكذب هذا قطعا، إذا هذا اللي جاي يشرب الخمر هذا كاذب في ادعاء للنبوة. نعم فهذا كاذب، هذا حصل لنا علم تفصيلي بكذب هذا في ادعائه للنبوة، لأن ما معقول إن هم يكون صادق في ادعاء للنبوة هم يشرب الخمر هذا جاهل، هذا إلا على مذاق حينئذ هل هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي أو لا؟ الجواب أنه نعم، وقد سبق هذا الجواب هناك عند الحديث عن الركن الثاني، النحو الثاني من الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها كان هو هذا، النحو الثاني كان عبارة أن لا يكون العلم التفصيلي ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، لكن في المقابل هم المعلوم بالإجمال ليست له علامة وخصوصية غير محرزة التواجد في هذا الفرد. هناك قلنا أن عند السيد الشهيد الحق أنه ينحل العلم الإجمالي، مثلنا بهذا المثال، كما إذا علمنا إجمالا بوجود إنسان، ما بعلامة طويل، لا إنسان جامع، بوجود إنسان في المسجد، هذا العلم. ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا بوجود زيد، فهنا قلنا أن العلم الإجمالي ينحل. ليش؟ لأن المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم به. هو المعلوم بالإجمال شنو كان؟ جامع الإنسان، ما كان به علامة أخرى. المعلوم بالإجمال ليست له علامة مميزة، علامة وقيد، قيد ما به. المعلوم بالإجمال جامع الإنسان، وجود جامع الإنسان. خب زيد هم مصداق قطعا لجامعه، فالمعلوم بالتفصيل محرزة مصداقيته للمعلوم بالإجمال. إيه؟ احتمال يكون ذلك، إذن ينحل العلم، فيبقى احتمال بعد ما يكون علم. العلم الإجمالي بأن أحدهما كاذب، هذا ينحل، راح يصير علم تفصيلي بأن هذا اللي شرب الخمر كاذب في ادعاء النبوة، ذاك يبقى احتمال أن يكون كاذب، احتمال أن يكون صحيح. علم بعد ما ينحل العلم. العلم الإجمالي بأن أحدهما كاذب في ادعائه للنبوة، هذا العلم انحل تبخر راح. الآن بقى عندنا علم تفصيلي بكذب هذا الذي شرب الخام، كذب في ادعاء للنبوة، هذا قطعا مو نبي، وذاك يحتمل أن يكون نبي، يحتمل أن يكون نبي. فبعد علم ما يكون علم إجمالي بأن أحدهما إما هذا كاذب إما ذاك، شيء علم ما، وإنما علم تفصيلي بكذب هذا واحتمال بدوي في كذب ذلك، أو قل شك بدوي في كذب ذلك. كذلك إن الأواني الكافر هم نفس الشيء، بعد أن علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء بالضبط نجيز قد ساوره، علم ذاك العلم بعد انحل. علم إجمالي بأن أحد هذه الأواني العشرة الموجودة بالبيت نجيز، هذا العلم دبق، أصبح عندنا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء الذي علمنا بمساورة الكافر له تفصيلا، وشك بدوي في نجاسة بقية الأواني. فينحل العلم الإجمالي يعني على أساس انهدام الركن الثاني، ويدخل هذا في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة اللي ذكرناها. انت في هذا أصل العلم بالجامع ما موجود، إن بالجامع النجاسة ما حصل. تدري أن قطرة وقعت، لكن قطرة مو معلومة بالضبط نقول أنها قطرة دم، يجوز قطرة شرب. فما أصل النجاسة مو محرجة، هذا خرجتم عن البحث. أصلا هنا ما يحصل أصل العلم بجامع النجاسة، يعني الركن الأول منهدم. الركن الأول من الأركان شنو؟ العلم بجامع النجاسة. الركن الثاني وقوف هذا العلم على الجامع وعدم سرايته. هنا في مثالكم هذا أصلا علم بجامع النجاسة ماكو، احتمال أن القطرة كانت قطرة دم، واحتمال آخر أن القطرة قطرة شرب، فأصلا علم إجمالي بالنجاسة ماكو. انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي. لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع، مختصا بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، هذا الفرض الأول، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين فيما إذا كان العلم الإجمالي ذا طرفين، أو إلى الأطراف فيما إذا كان العلم الإجمالي ذا أطراف أكثر من اثنين، ستكون نسبته على نحو واحد. مثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، فتعلم نتيجة هذه الرؤية، تعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب في حصول هذا العلم الإجمالي عندك هو قطرة الدم، وهذه القطرة اللي هي السبب هي في الواقع مختصة بأحد الإناءين.
لكن أنت مثلك. ويمكن أن تؤخذ يعني علامة الاختصاص هذا أن تؤخذ هذه القطرة قيدا في المعلوم بالإجمال، بأن تقول أنني أعلم إجمالا بنجاسة، مو شو المجال النجاسة، وإنما نجاسة مقيدة من ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، مو أنه لا بنجاسة كيف مكتفى. فالمعلوم بالإجمال له علامة، له قيد، له علامة، له خصوصية. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بعد ذلك بنجاسة إناء معين من الإناءين، فهذا العلم التفصيلي هل يوجب انحلال العلم الإجمالي أو لا؟ أكو ثلاث فروض. فالفرض الأول، فإن كان العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، هذا الفرض، يعني المعلوم تفصيلا هو نفس المعلوم إجمالا قطعا، بأن علمت تفصيلا بأن القطرة اللي ذاك الوقت ما ميزتها وين وقعت، الآن ميزتها من ذيك، هي ذيك واقعة هنا في هذا الإناء، قد سقطت هنا، هذا الفرض. هنا انحل العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي، وانهدم الركن الثاني. الركن الثاني يعني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، هذا انهدم، وراح يكون هذا من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. وهناك هذا راح يكون من النحو الأول وينحو، هذا شق فرض الأول. الفرض الثاني، وإن كان هذا العلم التفصيلي مو بنفس ذاك السبب بل بسبب آخر، يعني المعلوم تفصيلا مغاير للمعلوم إجمالا جزما، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في هذا الإناء المعين، إناء أليف، هنا لم ينحل العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم، لأن المعلوم الإجمالي ما أنه كان بعلامة، هاي العلامة ما موجودة في المعلومة التفصيلية. المعلوم بالإجمال كان علامته نجاسة ناشئة من قطرة الدم الأولانية، بينما المعلوم بالتفصيل عبارة عن نجاسة ناشئة من قطرة أخرى، أو قطرة بول مثلا، احنا مثلنا بالبول حتى لأنه قد في قطرة الدم قد تشككون تقولون بعد أي قطرة الدم الثانية ما توجب يعني المتنجس لا يتنجس مرة ثانية، المتنجس بالدم بعد متنجس بالدم مرة ثانية. فإذا أنا مثلت ببول، لأن الفرق بين النجاسة البولية والنجاسة الدموية في الأحكام. على كل السبب، سبب آخر المهم أن يكون المعلوم بالتفصيل مغايرا للمعلوم بالإجمال جزمان، فما ينحل، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق المعلوم الإجمالي عليه، يعني على المعلوم التفصيلي، ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. هذا فرض. راح يكون هذا من قبيل ما إذا علمنا بوجود إنسان طويل في المسجد إجمالا، بس ياهو من يدري، ثم علمنا بوجود زيد القصير الذي نعلم قصره، هذا العلم التفصيلي لا يوجد من خلال العلم الإجمالي. وكذلك الأمر، هذا الفرض الثالث، وكذلك الأمر يعني ما ينحل إذا شك، حالة شك، لا حالة الجزم بأنه هو ذاك ولا حالة الجزم بأنه غيره، وإنما احتمال أنه هو ذاك واحتمال أنه غيره. إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيره، هنا أيضا لا ينحل. ليش؟ حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل هذا في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني، يكون مثالا مثل ذاك الفار، أنه علمنا إجمالا بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم علمنا بوجود زيد في المسجد، ولا ندري أن زيد طويل أم قصير،
فهناك قلنا أن هذا العلم التفصيلي لا يوجب من خلال العلم. هذا مثال الأول يعني الفرض الأول وأحكامه. ومثال الثاني يعني الفرض الثاني أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب. سبب العلم الإجمالي شنو؟ هذا السبب، هذا مجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل هذا الكافر أو هذا الكلب يستعمل بعض هذه الأواني. في كلب في غرفة أو كلب مشدود في غرفة وأواني هم موجود دائما دائما ويمر فترة على هالوضع، وقطعا هذا الكلب ولا غبي في بعض هذه الأواني. وحسب حساب الاحتمالات من المستبعد جدا أن يكون ما قايس ولا إناء واحد من هذه الأواني وكلها لم يطهر، هذا احتماله جدا ضعيف. فإن وهذا استبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد، ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا ما دام السبب ليست له نسبة إلى طرف معين، وإنما نسبته إلى الأطراف على حد واحد ما مختص طرف معين، ولذا لا يصلح أن يكون قيد في المعلوم بالإجمال، مو مثل الحالة الأولى لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي، يعني المعلوم الإجمالي ما راح يصير إلى خصوصية وعلامة بدون علم. وعليه فإذا حصل بعد ذلك العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين، يعني علمنا تفصيلا بأن الكافر أو الكلب قد ساور هذا الإناء الأليف مثلا، وإن حل العلم الإجمالي ذلك حتما ليش؟ لانهدام الركن الثاني، يعني العلم لم يقف على الجامع طرا إلى الكافر. شلون؟ انهدم الركن الثاني وسرى العلم إلى الفرد، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما. كيف مصداق جزما؟ لأنه حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بخصوصية حتى نشك أن هذه الخصوصية موجودة في المعلوم التفصيلي أو ما موجودة. المعلوم الإجمالي ما إلى خصوصية مفروض، ما إلى قيد جائز، وإنما المعلوم الإجمالي جامع، وجود جامع الإنسان في المسجد مو إنسان طويل. ثم علمنا تفصيلا بوجود زيد، خذ زيد قطعا فرد لجامع الإنسان، فالمعلوم التفصيل قطعا مصداق للمعلوم الإجمالي. فينحال كذلك هنا، احنا معلومنا الإجمالي نجاسة أحد هذه الأواني بسبب شنو؟ مساورة الكافر. فالآن هم بالضبط علمنا تفصيلا أن هذا إناء أليف قد ساوره، فهذا مصداق المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمال جزما. لا فروض بعد الفروض ما يجي هنا، ليش؟ لأنه المعلوم الإجمالي ما بي قيد، ما بي خصوصية، لأني شو الفروض الشقوق تجي فيما إذا الفرض الأول باعتبار أن المعلوم الإجمالي إلى علامة، فنقول ما دام المعلوم الإجمالي معلم بعلامة فهذا المعلوم التفصيلي لو بي ذيك العلامة قطعا هذا الفرض الأول، لو ما بي قطعا هذا الفرض الثاني، لو مشكوك أنه بي أو ما بي هذا الفرض الثاني. فتشقيقات تجي نتيجة لا هنا بعد المعلوم الإجمالي ما بي علامة، المعلوم الإجمالي نجاسة أحد هذه الأواني جامع النجاسة. الآن هم علمنا تفصيلا بنجاسة إناء ألي انحل معلوم الإجمالي ما بي علامة، يعني يدخل في النحو الثاني من الأنحاء اللي هناك ذكرناها. يعني علمنا تفصيلا بأن الكافر ساور هذا الإناء، مقصود هذا احتمال شنو؟
ولكن هذا مساواة الكافر أو بسبب آخر. إنه هو
سيكون
في كلامه ينطبق، لكن
إنه
هم حل،
إنه هل
يكون هذا
الحل ينحل؟ الفرض اللي تقولون ينحل، مو في الفرض اللي ذكر الشيخ. الفرض اللي ذكر الشيخ لا، مين؟ لا زال العلم بالعلم الإجمالي بمساورة الكافر لبعض الأواني لا زال ذاك موجود، باعتبار أن المعلوم بالتفصيل نجاسة ما لها علاقة بالكافر، ما لها علاقة، يعني لم يصبح المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي. المعلوم
أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد إلى آخره،
يعني كلام
عندنا واحد، إذا أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد إلى آخره، إجمالي
بنجاسة أحد، ثم يحصل أن تفصيلي بنجاسة أنا أليف مثلا،
ما هو علم إلى نجاسة إناء معينة، أنا كلام أقصد إناء هنا ولا نفسي كافر أو ساورته ولا نفسي تكون في بسم الله أو ساورته كافر هو ليش يعني عندنا إناء واحد
لا أواني عندنا أواني من الأول قلنا أواني ولا عن إجمالي ما يصير إذا إناء واحد عن إجمالي ما يصير هو ما يحصل على الإجمال إذا هالشكل على الإجمال ما يحصل أصلاً ما يحصل على الإجمال في هذا الموضوع حتى بعد ذلك نتكلم عن أنه ينحل أو ما ينحل لا من الأول يفترض الأخ أنه نعلم أن الكافر كان يساور فلان أنا أنا البلوري كان
يساور
هو خير هو اللي كنا أطراف فيه استخدام أنا فهمت أنه لا أنا لا يحصل المهم أن العلم الإجمالي بأن بعض هذه الأنا ولو واحد ملازم ولو واحد من هذه العشر الأواني كان يساوره القاضي ومن ميز ياهو ويحصل العلم الإجمالي لا عشرة أطراف فيسري ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني بعد ذلك يذكر السيد رضوان الله عليه شرطا لهذا الانحلال الذي ذكرناه الانحلال بسبب العلم التفصيلي سواء في الفرض الأول في ذاك الشق الذي قلنا أنه ينحل العلم الإجمالي وهو الشق الأول من الفرض الأول أو في الشق الثاني اللي قلنا ينحل في كل حالة نقول فيها بانحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي يوجد هناك شرط أساسي لهذا الانحلال والشرط الأساسي هو أن يكون المعلوم التفصيلي زمانه نفس زمان المعلوم الإجمالي المعلوم مو العلم العلم مهم زمانه يتفق ويا ذاك أو يختلف مو مهم المهم أن يكون زمان المعلوم الإجمالي معاصرا مع زمان المعلوم التفصيلي ومتحدا معه أضربوا إذا علمنا إجمالان في الساعة مثلا التاسعة صباحا حصل لنا علم إجمالي بأن أحد هذين الإناءين قد تنجس في الساعة الثامنة يعني ساعة قبل هنا زمان العلم ساعة التاسعة زمان المعلوم ساعة شنو ثامنة يعني علمنا بأن أحد الإناءين قد تنجس في الساعة الثامنة فزمان المعلوم ساعة الثامنة معلوم الإجمالي زمان حدوث نفس العلم عندنا ساعة تاسعة نحن درينا لكن اللي درينا به زمانه ساعة قبل. خب فجمال المعلوم الإجمالي ساعة ثامنة نجاسة أحد. بعدين في الساعة العاشرة المفروض علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء أليف هو الذي قد تنجس في الساعة الثامنة. فإذا أصبح زمان المعلوم التفصيلي مع زمان المعلوم الإجمالي واحد. زمان المعلوم الإجمالي نجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة. زمان المعلوم التفصيلي نجاسة هذا الإناء الأليف في الساعة فاتحد الثامنة. فاتحد زمان المعلوم التفصيلي مع زمان المعلوم فينحل. ينحل لانهدام الركن الثاني كما قلنا. أما إذا كان زمان المعلوم التفصيلي متأخرا عن زمان المعلوم الإجمالي فرضوا في الساعة الثامنة علمنا بنجاسة أحد الإناءين. ثم في الساعة في نفس الساعة أو 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 وقت آخر فرضوا علمنا تفصيلا بأن هذا الإناء أليف بالضبط هذا قد تنجس في الساعة التاسعة. فمعلومنا الإجمالي نجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة، بينما معلومنا التفصيلي نجاسة هذا الإناء أليف في الساعة التاسعة. هذا لا ينحل واحد، لا زال يبقى علمنا بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة، لا زال هذا العلم موجود. ليش؟ لأنه لم يسري العلم من الجامع على الفرد، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي. المعلوم التفصيلي نجاسة إناء أليف في الساعة التاسعة، بينما المعلوم الإجمالي نجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة. فهم هذا موجود هم ذاك يبقى على حاله، لكن لا زال علمنا الإجمالي بأن أحد الإناءين قد تنجس في الساعة الثامنة، لا زال هذا العلم ثابتا غير منحرف. نعم أضيف إلى جنبه علم تفصيلي بأن الإناء أليف في الساعة التاسعة قد تنجس، الإناء أليف في الساعة التاسعة قد تنجس، لكن أحد الإناءين إما أليف في الساعة الثامنة أم تنجس، هذا العلم موجود ما من حال. وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال، هذا الانحلال الحقيقي الذي تحدثنا عنه اليوم، يعني انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي، في كل حالة يثبت فيها الانحلال كما في الفرض الأول من فروض الثلاثة للشك الأول، وكما في الفرض الثاني يعني الشك الثاني للمسألة، يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلن حلال للعلم الإجمالي حقيقة، حلال حقيقي ما، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي. فالشرط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني يعني سراية العلم من الجامع إلى الفار، الشرط في هذا الانحلال هو التعاصر بين المعلومين، ولا يشترط التعاصر بين نفس العلمين، يعني أن يكون زمان حدوث العلم الإجمالي وزمان حدوث العلم التفصيلي واحد، ولا يمكن بالدقة العقلية لا يمكن، لا وجه. فمو شرط التعاصر بين نفس العلمين، لا حتى إذا ما متعاصرين هم ينحل، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجماع، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية هذا ما يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الفارق إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال.